بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فروع. الأول، إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراعا لما يقرأ أهل له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى. إذا كان الذي يقرأ رجل موثوق وأيضا يقرأ قراءة صحيحة ومراعا أيضا لما يقرأ وضابط له، أن يضبط التشكيل. قال: فهذا كإمساك أصله وأولى. لكن إذا كان الشيخ هذا يحفظ، وأما إذا كان الشيخ لا يحفظ، قال: لا يصح السماع. والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح إن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته، لأنه إذا كان موثوقا به فهو لا ما سيقرأ على الناس إلا ما عنده، ما سيقرأ شيء آخر. فلهذا فهو سواء كان حفظ الشيخ أو لم يحفظ، هذا كتاب الشيخ، هذا كتابه، وهذا الذي يقرأ معنى رجل موثوق ويقرأ بصدق، لا يزيد من عنده ولا ينقص. فلهذا فهذا يعتبر أيضا سماع. قال: فأولى. قال: فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح، ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ. يعني إذا كان بغير موثوق والشيخ لا يحفظ فهذا السماع غير صحيح، وإن كان الشيخ يحفظ فالسماع صحيح، حتى إذا أخطأ هذا القارئ يرد عليه. قال الثاني، إذا معنى المسألة الفرع الثاني: إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر صح السماع وجازت الرواية به، أنا ولو لم يتكلم، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون. معناه يقال مثلا عنده يقرأ، يقال: أخبرك فلان عن فلان عن فلان، وهو ساكت، فسكوته هذا يدل على أنه موافق على الذي يقرأ، على الذي يقرأ عليه. قال: وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، يعني يقول نعم، لكن هذا سيتعب الشيخ، دائما يقول نعم نعم نعم، ولكن سكوته يكفي إذا كان متيقظا، أما إذا كان نعسان أو نائم أو كذا فهذا فيه شيء، أي هذا السماع. قال: وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا قرئ عليه وهو يسمع، هذا أفضل. قال الفرع الثالث: قال الحاكم الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخ وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، ومع غيره حدثنا، وما قرأ علي أخبرني، وما قرأ بحضرته أخبرنا، وروي نحو عن ابن وهب وهو حسن، فإن شك في الأظهر أن يقول حدثني وقول أخبرني لا حدثنا وأخبرنا. فهذا الذي قاله الحاكم هو الذي مشى عليه كثير من المشايخ، وأيضا كان يقوله أيضا ابن وهب. ورواه أيضا سعيد بن البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم. وقال وعليه أدركت مشايخنا، وهو معنى قول الشافعي وأحمد. معنى يقول حدثنا فيما سمعه، وإذا قال حدثني فيما سمعه وحده، وإذا كان سمع في جماعة في مجلس يقول حدثنا، وما سمعه وما قرأ عليه هو بنفسه يقول أخبرني، وما قرئ بحضرته يقول أخبرنا. وإن كان الأفضل مثلا يبين الصحيح قرئ وأنا أسمع، أو يقول قرأت على الشيخ. والأمر فيها سهل، سواء كان سماع أو عرض يقول أخبرنا أو يقول حدثنا، أمر سهل. إلا أن بعض أهل العلم أخذ بهذا، وبعضهم أوجب حدثنا وبعضهم أوجب أخبرنا، والظاهر أنه لا ليس كذلك. قالوا كل هذا مستحب اتفاق العلماء، ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى، إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز. قال وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى. أنا يجوز أن يروي بالمعنى إذا كان عالما بحالة اللغة، سواء كان رواية بالمعنى أو الاختصار، لأن الاختصار الحديث يعد من رواية بالمعنى، فتصح الرواية بالمعنى إذا كان عالما بما يحيل المعنى. وهنا أراد أيضا مسألة أخرى، وهو ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه في الكتب المؤلفة، وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى. معنى يقول حدثنا أو يقول أخبرنا، وما رواه الشيخ يأتي به بمثل ما رواه، إن قال حدثنا يقول حدثنا، وإن قال أخبرنا يقول أخبرنا، ولا يبدل، إلا من أجاز الرواية بالمعنى فيقول يجوز. والأفضل عادهم الإبدال، قال الرابع إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة فقال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسفرعيني الشافعي لا يصح السماع، وصححه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون. أنا إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة، أنا الشيخ يقرأ أو من يقرأ جزء الشيخ وهو ينسخ أو ينسخ جزءا آخر، فهذا الأصل أن سماعه غير صحيح. وصححه بعض الأئمة لمن كان متيقظا. قال وقال أبو بكر الصبغي الشافعي يقول حضرت ولا يقول أخبرنا، والصحيح التفصيل، أنا يقول حضرت مجلس فلان فحدث بكذا. قال وصحيح التفصيل فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح، أنا إذا فهم هذا المقروء الذي يقرأ عليه صح هذا السماع. مثل ما حصل للدارقطني بمجلس إسماعيل الصفار ينسخ وهو يسمع، فقال له رجل لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، أنا أحفظ وإن كنت أنسخ. فقال له تحفظ كما أمل الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا. فقال الدارقطني أملى 18 حديثا. قال فعدت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال الحديث الأول عن فلان عن فلان، أنا ذكر أسانيده. فهذا أيضا مما ينذر في الناس أن الإنسان ينسخ ويسمع، لكن هؤلاء أئمة أعطاهم الله عز وجل حافظة. وأيضا ذكر هنا السيوطي قصة أيضا عن دارقطني وهو يصلي والقارئ يقرأ، فمر حديث فيه نسير بن ذعلوق، نسير بن ذعلوق، فقال القارئ بشير، فسبح الدارقطني، من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فقال بشير فسبح، فقال يسير، فتلى الدارقطني نون والقلم وما يسطرون. معنى يرد عليهم وهو يصلي. قال وقال حمزة بن محمد بن طاهر قال كنت عند الدارقطني وهو قائم يتنفل، فقرأ عليه القارئ عمرو بن شعيب، فقال عمرو بن سعيد، فسبح الدارقطني فأعاده ووقف، فتلى الدارقطني يا شعيب أصلاتك تأمرك، حتى يتنبه. وهذا عند بعض أهل العلم غير صحيح، وهذا ذكر هذه القصص الخطيب البغدادي. قال ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإشراع، وحينما القارئ هينا معنى جاء بقراءة لا تعرف ما يقول، أو بعد بحيث لا يفهم، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز السامعين رواية ذلك الكتاب، أنا إذا أجازهم مع ما سمعوا وفهموا. طيب، قال وإن كتب لأحدهم سمعه مني وأجزت له روايته كذا فعل بعضهم، أن إذا كان السماع فيه خلل فالأفضل أن تكون فيه إجازة حتى تسد هذا الخلل. قال ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستمني فذهب جماعة المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي، عن الشيخ المملي الذي يملي، يقول حدثنا فلان، لكن هناك أناس ما يسمعونه، فيقول أحدهم وهو الذي يسمى المستملي يقول قال رحمه الله حدثنا فلان، فإذا لم يسمع قال ماذا قلت يرحمك الله، فيبلغ العبارة للناس. ولا بد أن يكون هذا المستملي ثقة، وكذلك أيضا أن يسمع صوته المملي حتى لا يأتي بكلام غير الذي يأتي به المملي. قال الصواب الذي قال المحققون أنه لا يجوز ذلك. والظاهر الذي عليه العمل عند السلف أنه يفعلون ذلك. لهذا العراقي يقول والأول هو الذي عليه العمل، معناه أن المستملي، هناك من يجعل مستملي يملي للناس، وهذا ما في شيء. قال أحمد في الحرف يضغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، أرجو أن لا تضيق روايته عنه. وقال في الكلمة تستفهم من المستملي إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس، أنا يقال له إيش قال الشيخ فيقول كذا فيسمعه الناس ولم ينكر عليه، فهذا يعتبر صحيحا. قال وعن خلف بن سالم منع ذلك، أي منع هذا يعتبره بعض من التلقين. قال الخامس يصح السماع من وراء الحجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي المعرفة خبر ثقة وشرط شعب رؤيته. والصحيح أنه لا تشترط الرؤية ما دام يعرف الكلام. قال وهو خلاف الصواب وقال الجمهور. قال السادس إذا قال المسمع بعد السماع لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك ونحو ذلك غير مسندي ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمتنع روايته ولو خص بالسماع قوما غير. قال فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه، معنى إذا قال مثلا بعد أن أسمع قال لا تروى عني، هذا لا يدل على أن سماع الطالب غير صحيح، بل سماعه يكون صحيحا. لو كان مثلا قالوا لو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه، أنا إما كانوا قريبا أو كانوا عند الباب فسمعوا فجاز لهم الرواية عنه. لو قال أخبركم ولا أخبر فلان لم يضر، لو قال أخبركم أما فلان فأنا لا أجز له أن يسمع مني وسمع منه فإنه حديثه صحيح. قال رحمه الله ولو قال أخبركم ولا أخبر فلان لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق أي الصفرائين. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.